أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع على حجية الخبر ما ذكره العلامة في كتاب النهاية، وحاصله أن الصحابة يعني اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وجزء كبير منهم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا في زمانه يعني بعد النبي، ولو في أزمة بقية الخلفاء الأول الثاني الثالث. هؤلاء الصحابة عملوا بخبر الواحد وانعقد إجماعهم على العمل به من غير نكير من الإمام عليه السلام اللي هو موجود فيما بينهم، فيدل ترك إنكاره عليهم وسقوطه عن عملهم على رضاه بذلك وإمضائه لهذا العمل. ثم ذكر في النهاية العلامة يعني في سياق هذا مواضع، ساق مواضع يدلل فيها على أن الصحابة عملوا بخبر واحد، شواهد على هذه الدعوة أنهم عملوا. فذكر من جملة ذلك مثلا أن الخليفة الأول قضى في واقعة بحكم، فجاءه بلال الحبشي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في مثل هذه الواقعة بغير ما قضيت به، فنقض قضاءه ورجع إلى ما ذكره بلال من قضاء النبي. هذا عبارة أخرى عن أنه قبل خبر بلال في قضاء النبي ورتب عليه الأثر، شواهد من هذا القبيل عددها ليدلل على أن هؤلاء الصحابة عملوا بخبر الواحد. أورد المصنف على هذا الوجه بما حاصله أنه من المقصود بالصحابة العاملين بخبر الواحد الذين ذكرتهم في هذا الدليل؟ إن كنت تريد بهم هؤلاء النخبة الصالحة التي كانت لا تصدر إلا عن رأي الحجة المعصوم، لا تتحرك ولا تأتي بأمر إلا بعد أن تسأل الإمام عليه السلام وتحرز أنه موافق لرأيه وأنه عليه السلام راض به، أمثال سلمان وأبي ذر وعمار وهذه النخبة ومن كان مثلهم ممن لا يعمل إلا على مقتضى رأي الإمام عليه السلام. إذا كان المقصود بالصحابة هذه النخبة الخاصة الموالية شيعة أمير المؤمنين، فهؤلاء لم يثبت أن أحدا منهم عمل بعمل بخبر الواحد، فضلا عن أن يثبت أن الإمام عليه السلام قرره وأمضاه، لأن مقصود بفضلا لأن التقرير والإمضاء متفرع على أصل العمل، لم يثبت أصل العمل حتى يقال إن الإمام قرره مثلا وأمضاه، فهؤلاء لا معنى الاستدلال بعملهم من باب السالب من انتفاء الموضوع، لم يحرز لنا عملهم لهم. وإن أريد من هؤلاء الصحابة المذكورين في الدليل عامة الصحابة يسميهم مصنف الهمج الرعاع الذين يصغون لكل ناعق، وهم ينعقون أيضا مع الناعق، يعني يصغون إليه يعني يستمعون ويقبلون من ثم ينعقون بما نعق هؤلاء. وفيهم من تعرفه ولا يخفى عليك اسمه، هؤلاء الذين لا يهمهم رأي الإمام ورأي الإسلام، هؤلاء مع الرابح مع الواقف مع الفائز، عبر بما شئت، ينعقون مع كل ناعق، أراذل الأصحاب غير ذوي الألباب والعقول منهم، إن أريد أمثال هؤلاء الذين سكتوا عن الحق وأيدوا الغاصبين المتسلطين على الرقاب وانحرفوا عن الإمام الحجة عليه السلام، فهؤلاء من المقطوع به بأن عملهم لو كان، أولا قد أشكك وأقول لم يكن أو لا أدري أو لم يثبت، لكن لو كان في أحسن التقدير أنه كان، لو كان فمن المقطوع أن عملهم لا يكشف عن رضا الإمام عليه السلام، وذلك لأن كشف عملهم عن الرضا من باب أنه سكت ولم يردع، فيدل على أنه راض بعملهم، لكن هذا لا يمكن أن يقال هنا، لأنه من الجائز أن يكون الإمام عليه السلام أراد ردعهم ودفعهم عن عملهم، إلا أنه كان يدرك أنهم لا يصغون إليه ولا يعملون بكلامه ولا يطيعون أمره، فسكت عن ذلك آثر السكوت. هذا الذي ذكرناه لعله هو مراد السيد، حيث أجاب عن الوجه المذكور، نفس هذا الوجه التمسك بإجماع الصحابة، أجاب بما معناه أنه إنما عمل بخبر الواحد من الصحابة المتأمرون المتسلطون على الرقاب، أو لا عملوا الذين بحسب نسخة يتحشم التصريح بخلافه، يعني يمتنع عن التصريح بخلافه، وبحسب نسخة أخرى يتجشم، يعني يتكلف، يكون صعبا فيه كلفة التصريح بخلافه، والمقصود على التقديرين يمتنع من التصريح بخلافهم لصعوبته وكلفته على المصرح بالخلاف. هؤلاء الذين عملوا بالخبر، وهؤلاء قد أمسك عن النكير عليهم، لم ينكر الإمام عليهم تقية وخوفا، على النفس على الأتباع تقية موجودة، هؤلاء متسلطون على الناس متأمرون عليهم بيدهم السلطة ولهم الأتباع والقوة والمال، هؤلاء لم ينههم ولم يردعهم الإمام، لماذا؟ تقية، إن لم يكن على نفسه فعلى الأقل على أتباعه وشيعته مثلا، وإمساك النكير عن هؤلاء بهذا الشكل لا يدل حينئذ على الرضا بعملهم. هكذا ذكر السيد. لماذا قلنا لعل هذا الذي ذكره السيد، أو لعل هذا الذي بيناه في الجواب على الوجه، هو عين ما أراده السيد، يريد بهذه العبارة ما ذكرنا، باعتبار أن السيد كأنه فرض أن القسم الآخر اللي أسماه المصنف الهمج الرعاء، أو اللي أسماه المصنف الفريق المؤمن مثلا من الصحابة، هؤلاء لم يحرز لهم عمل حتى نتحدث عنه أو نجزم بأنهم لم يعملوا، القول بأن نجزم لم يعملوا ربما يكون فيه زحمة، يعني يحتاج إلى مؤنة، على الأقل لم يثبت لنا عملهم، لذلك لم يتحدث عنهم، فتحدث مباشرة عمن ثبت عمله، وهم هؤلاء المتسلطون على الرقاب والمتأمرون على الناس. لهؤلاء هم أيضا من القسم الثاني الذي سماه المصنف الهمج الرعاة. فهؤلاء هم من سماه مصنف الهمج الرعاة، وأيضا قلنا قبل قليل إنه فرض أن العمل لهؤلاء دون غيرهم على الأقل لم يحرز لغيرهم. هو المصنف قال إن أردت المؤمنين من الصحابة الخلص لم يثبت لهم عمل، استبعدوا، انتهى الأمر. فلابد أن تريد من يحتمل في حق العمل أو ثبت له العمل، وهم القسم الثاني الهمج الرعاة. فإلى الآن اتحد كلام المصنف مع كلام السيد في هذا الموضوع. طيب ماذا قال المصنف في الجواب؟ قال من المقطوع أن السكوت عنهم لا يدل على الرضا والإمضاء. لماذا؟ الاحتمال أنه أراد الردع لكن رأى أنهم لا يصغون آثر السكوت. في كلام السيد كان أن هؤلاء إمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا. لماذا؟ هو لم يعبر بالتقية. أنا في الشرح قلت تقية على النفس أو على الغير. المصنف ما قال تقية، قال لأنه لعله أراد أن ينهى ولكن رأى أنهم لا يرتدعون فسكت، يعني لا يؤثر. واضح؟ عملهم منكر على خلاف الشريعة، خبر واحد ليس بحجة مثلا، لكنهم لا يرتدعون فترك الردع لعدم التأثير. السيد لم يكن في عبارتي تقية، أنا شرحته هكذا. ويحتمل هذا الكلام من السيد أن يكون إمساك الردع والسكوت عن بعين ما ذكره المصنف من أنه أراد أن يرضى فرآهم لا يتأثرون ولا يصغون. فالنتيجة موضوع الكلام واحد يصبح، والحكم الذي حكم عليهم في الجواب أنهم لا يرتدعون لردعه عليه السلام أيضا هو عينه فرض هناك باعتبار مناط أنه رآهم لا يسمعون، يعني لم يردع في الموردين لأنهم لا يرتدعون. على كل فيمكن أن يكون الكلامان واحدا، هذا في أصل الوجه والجواب عليه. لكن المصنف استدرك أخيرا بهذا الاستدراك، قال ونحن ماذا قلنا في الجواب؟ قلنا إن عدم الردع هنا لا يدل على الرضا، أو أنه آثر الردع. لماذا؟ لأنه مثلا رآهم لا يتأثرون فمن هنا سكت، يعني أبدينا هذا الاحتمال. يجوز أنه أراد الردع فرآهم لا يصغون ولا يرتدعون فآثر السكوت. نريد أن نبطل هذا الاحتمال، نقول لا مجال لإيثار السكوت من باب لا يتأثرون، لأنهم حتى لو كانوا لا يتأثرون يجب أن يردع. من أي باب؟ من باب بيان الحق. هناك أمران، أحدهما أن تردع المبتلى بالمنكر، هذا نقول إذا لم يكن يتأثر ولا يرتدع فلا يجب ردعه. لكن الثاني أن تبين الحق في المسألة. ما هو الحق في المسألة؟ أنه لو كان العمل بالخبر منكرا يعني على خلاف الشريعة، فبيان الحق بأن تقول هذا لا يجوز العمل به في الشريعة، ارتدعوا أم لم يرتدعوا، لمحض بيان الحق تبين هذا المعنى. تتكلم وتردع وإن لم يتأثروا، لأن المقصود بالردع عند عدم ارتداعهم ليس الردع بل إظهار الحق في ضمن هذا الردع. طيب قد يقول قائل ولماذا يجب هنا إظهار الحق؟ أليس يمكن أن يسكت عن بيان الحق أحيانا؟ قل هذه التقية فيها ليست كالتقية في الإمامة. مسألة الإمامة أشد حتما تقية من مسألة خبر الواحد، ومع ذلك الإمام وأتباعه ما سكتوا فيها وبينوا الحق، وهو احتاج وتكلم في مواقف كثيرة، وكثير من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم تكلموا واحتجوا في المواقف المختلفة في مسألة الإمامة، مع أن التقية فيها أشد وأعظم، والإمامة يعني يقتل لأجلها الناس وتسال عليها الدماء، حتى قيل فيها إنه ما سل في الإسلام سيف على مسألة كما سل في الإمامة. ما تقاتل المسلمون قديما وحديثا إلا على هذا تقريبا، يعني كل الحروب للزعامة للخلافة للإمامة. فهذه مسألة يعني الدم فيها ما يسوى فلس، يراق بأدنى سبب على أهونه، ومع ذلك ما اتقوا ولا منعهم تجبر وتكبر هؤلاء وعدم ارتداعهم عن بيان الحق. ومسألة خبر واحد أقل تقية، والخطر فيها أقل بكثير، فهي أولى بأن لا يمنعهم التقية أو عدم ارتداع هؤلاء عن أن يبينوا الحق فيها. بهذا البيان نثبت وجوب الإظهار ولو لم يكن هؤلاء يرتدعون. فإذا إذا سكت يدل على أنه راض، لا يريد الردع ولا يريد بيان أن هذا مخالف للحق، لأنه ليس مخالفا للحق، لأنه لعل أراد الردع ولكن رأى لا يؤثر فسكت، مما لا يدل حينئذ على الرضا. لكن هذا الاستدراك في زعمي ليس في محله أصلا، فإن مسألة الإمامة بدل أن تقول التقية فيها أشد من مسألة الخبر، فيصبح مسألة الخبر أولى بأن يبين فيها الحق على كل حال، يمكن أن تعكس وتقول مسألة الإمامة لأنها أخطر وأهم من حيث منزلتها في المنظومة العقائدية الدينية، لم يسكت الإمام وأصحابه وخاطروا بأنفسهم في بيان الحق فيها. ومسألة خبر الواحد ليست كذلك، ليست بهذه الأهمية، فلماذا يخاطرون ويتركون التقية وينهرون المتأمر المتسلط وأتباعه عن العمل به، بحيث يرتد عليهم مثلا سلبا بالضرر بالقتل أو الجرح أو هتك العرض أو أخذ المال وأمثال ذلك من الأضرار؟ فلعل هذا القياس معكوس، العكس ينبغي أن يقال. هذا وجه. عندنا قراءة كثيرة، ونحن اليوم في آخر الأسبوع وهناك تعطيل أيام 4 أيام، فأحب أن أقرأ كل شيء، إن بقي وقت نشرح شيئا آخر، حتى لا يبقى عبارة لم نقرأها كل هذه المدة الطويلة. يقول الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرة كلهم يعني متدين ومسلم ومؤمن أو غير ذلك، كافر وغير ملتزم، عالم وجاهل، عقلاء من حيثهم عقلاء، على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية. كما ضربنا ذاك اليوم أمثلة، أخبرك أنه يوزعون الرواتب، قال مثلا هناك مجلس في مدرسة كذا ساعة كذا مثلا، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد، يعني المولى العرفي إلى عبيده، هذا من جملة أمورهم العادية العقلائية العرفية. فنقول إذن هذه السيرة ثابتة، عملهم ثابت. نقول إن الشارع إن اكتفى بذلك، يعني بالرجوع إلى خبر الثقة، من العقلاء المسلمين في الأحكام الشرعية، أقول هنا من العقلاء المسلمين لأن هذه التتمة لا ربط لها ببقية العقلاء، هذه في المسلمين منهم. المسلمون كعقلاء عملوا بالخبر فيما هو من أمورهم العادية، يعني كعقلاء. فرضي الشارع من المسلمين من العقلاء بهذا العمل في أمورهم الشرعية، هذا لا تستطيع أن تقول. فرضي من العقلاء كلهم العمل كذلك في أمور شرعية، وإن كان بناء على أن الناس كلهم مكلفون حتى الكفار يمكن هذا، لكن هؤلاء غير ملتفتين ولا يعني ولا يريدون أن يعملوا في الشرعيات حتى يقرر هكذا في حقهم. على كل هذا ليس بمهم كثيرا. إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإن لا يكتفي منهم بذلك وجب عليه ردعهم عن هذه الطريقة وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية، كما ردع في مواضع خاصة. خبر الثقة بينا مثلا في الزنا في القتل مما يحتاج إلى 4 إخبارات أو خبرين من العدل أيضا، ردع قال لا يكفي هذا الواحد، لأن عندما نقول خبر الثقة عرفا يمكن أن يكون الثقة عدلا فيؤخذ ولو من باب أنه ثقة لا من باب أنه عدل، أو يمكن أن تجعل السيرة من الأول في العدل. فنقول على التقديرين هذا العدل الثقة اللي عمل بخبره من باب الثقة، أو هذا العدل اللي عمل بخبره من باب العدل، على التقديرين نهي عن اتباع خبره في الزنا وفي القتل وأمثال ذلك مما اعتبر فيه 2 و4 ولم يقتصر على الواحد. كان ينبغي أن يجب أن يردع وينبه على البطلان كما صنع في مواضع، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك. لماذا يجب أن يردع لو كان لا يرتضي هذا؟ لما سيقول من لزوم الإغراء بالجهل، هو لا يقول، نحن شرحنا. طيب إذا كان يجب عليه أن يردع فلم يردع، كيف يكشف عن رضاه؟ يقول حيث لم يرضى يعلم منه رضاه بذلك. هذا كيف يكشف عن رضاه؟ لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك، هذا اللازم بحكم العقلاء. فإذا لك طريقة أخرى لابد أن تبين، إن لم تبين أنا رأسا سأذهب إلى هذا. إن كنت تريد الأخرى ولم تبين فأنت ناقض للغرض، عامل بخلاف الحكمة، تارك للوظيفة والواجب عليك، هذا محال. إذن أنت لم تردع لأنك راض بهذه الطريقة. فإن قلت هذا صحيح إن لم يكن ردع لكنه ردع فهذا ليس بصحيح، ويكفي في الردع الآيات المتكثرة. هنا المتكاثرة ما أدري، على كل متكاثرة لا بأس، والأخبار عندي بالظاء متضافرة، لكن يقولون متضافرة هو الصحيح، تضافرة كأنه غير مناسب هنا، بل المتواترة فوق التضافر على حرمة العمل بما عدا العلم. قلت يريد الآن أن يقول هذه لا تصلح للرادع، يمهد، قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم. حرمة العمل بما عدا العلم دليلها ماذا؟ في أمرين منحصر، وأن الآيات والأخبار اللي تنهى عن العمل بما عدا العلم ترجع إلى واحد من هذين الأمرين أو إليهما مثلا، لعله يمكن في بعض الموارد اجتماعهما، والمصنف كأنه في ذيل بحث تأصيل الأصل في حرمة العمل بالظن، حيث ذكر هناك هذا الذي قال قد عرفته، هناك ذكره، هناك في ذيله قال بيّن بعض هذه الأدلة آيات وأخبار وارد من إحدى الجهتين، من هذه الجهة، جهة التشريع، بعضها وارد من جهة طرح الأصول، بعضها وارد من جهتين. يعني ذكر نماذج من الأدلة ربما بهذا الشكل على ما في ذهني، راجعوا هناك وانظروا. كيفما كان، تحريم العمل بما عدا العلم لأجل أحد أمرين، وكل ما جاء من أخبار وآيات يحرم العمل بما عدا العلم فمناط تحريمه واحد على الأقل من هذين الأمرين. أولهما، الأول أن العمل بالظن، يعني لا مجرد العمل السلوك الخارجي بل والتعبد به، نسبة مضمونه، الاستناد في العمل إليه على أنه من الشارع، نسبة مضمونه إلى الشارع كما بينا هناك، هذا من دون توقيف من الشارع وأذن من، تشريع محرم بالأدلة الأربعة. ذكرنا الأدلة الأربعة على تحريم التشريع هناك أيضا، لا بأس هذا البحث يراجع هناك تأصيل الأصل. الثاني أن في العمل بالظن ولو من دون استناد، واضح، ولو من دون تعبد وإسناد مضمونه إلى الشارع، مجرد العمل الخارج، هذا يقول فيه إن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع اعتبارا مطلقا ما دام لم يعلم بخلافه، عند عدم العلم بخلافه. والمفروض أنه متابعة غير العلم ليس فيه علم بخلافه. وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردع العقلاء عن العمل، يعني بالخبر. لماذا؟ لكون حرمة العمل بالضم من أجل الوجهين مركوزة في ذهن العقلاء، واضحة، ومع ذلك يعملون. كيف مركوزة بالله؟ قل لأن حرمة التشريع ثابت عندهم، أن تنسب إلى مولاك ما لم يقل أو لم يعلم أنه قال قبيح، تشريع قبيح. وسيأتي أنه لا فرق فيه بين المولى العرفي والمولى الشرعي، هذا يدركونه ويلتفتون إليه. وأيضا الأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف، هم أيضا يأخذون بهذه الأصول العملية، يعني بالعقلية واضح، بالاستصحاب إذا كان عقلي أيضا، إذا كان دليله بعضها العقلاء، سيرة العقلاء كان في الاستصحاب يدعى هذا كذلك. نعم، إذا كان مدركه تعبد الأخبار به، هذا قد تقول لا يعملون به، يعني ليس عندهم استصحاب مثلا، لكن بحسب الظاهر عند العقلاء استصحاب الحالة السابقة يبنون عليها. إسا من أي باب؟ ليس من الأخبار حتما، يعني كعقلاء باب حكم العقل الظني بنكتة أخرى ما في أذهانهم مثلا، لكن بحسب الظاهر لهم مثل هذا البناء، وهذا الذي يذكر عادة في تقريره موجود، من أنه أنت كل يوم تستيقظ صباحا وتبدأ بأعمالك المعهودة، مثلا تتوضأ، تصلي، تعقب، ثم ما أدري تأكل شيئا، ثم تتنظف لعلك، تلبس ثيابك، تخرج إلى أين؟ إلى الأعمال. طب لعله ما في عمل اليوم أصلا، المبنى هدم وصاحب العمل مات وكل الموظفين ما أدري ماذا حدث لهم، انتفى المسألة، انتهت، أقعد في البيت. أو إذا لابد أن تخرج فخرج للبحث عن عمل آخر لا لهذا العمل الأول، تقول لا أنا أخرج لهذا العمل بانيا على البقاء، كل شيء على حالي إن شاء الله، لولا ذلك اختل النظم. هذا استصحاب أو لا؟ يمكن أن يقال استصحاب. بغض النظر، على كل، على الأقل في الأصول التي هي موجودة عندهم تحكم بها عقوله مثل الأصول العقلية أو لهم بناءات عليها، هم عاملون، هم ملتفتون إليها، مدركون لها، ومع ذلك ماذا؟ يعني معتبرة عندهم، ومع ذلك مع هذا وذاك، مع الالتفات، مع إدراكهم، مع اعتبارهم للأصول عند عدم العلم بالخلاف، ومع حكمهم بقبح التشريع، نجد بناءهم على العمل بخبر يقول موجب الاطمئنان. قلت هذا من باب انه قد يقال انه القدر المتيقن من السيرة، وإلا قد يقال من أول العمل بخبر الثقة، واضح؟ وهو قال الرجوع إلى خبر الثقة في أول كلامه، فلعله من باب أنه ليس كل ثقة، على الأقل من يوثق بكلامه فعلا ويطمئن به، هذا قدر متيقن. بغض النظر عن هذا، لماذا يعملون ولا يوجب شيئا شيء من الوجهين ردعهم؟ السر في ذلك عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر واحدا واحدا. أولا التشريع، أما التشريع فالانتفاء تحققه مع بنائهم على سلوك الخبر في مقام الإطاعة والمعصية، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد عندهم مشرعا. اتباع الخبر أصبح طاعة، مخالفته معصية عندهم، فعندهم أن متبعه مطيع وليس مشرعا، واضح؟ بل لا يشكون في كونه مطيعا، ولأنهم لا يشكون في ذلك يعولون على الخبر في أوامرهم العرفية من الموالي للعبيد. يجي واحد يقول للعبد مولاك يقول لك افعل كذا ثقة، العبد لا يرى بد من التسليم والأخذ بما جاء به والعمل به، وإلا عرض نفسه للصوت، للصوت بالسين، واضح؟ للضرب، للعقاب، باعتبار أن المولى إذا طلبه وقال لماذا لم تفعل كذا يقول ما علمت أنك مثلا تريد كذا، يقول أما أخبرك فلان الثقة مثلا يحتج عليه. يعتمدون على هذا ويحتجون به لأنهم لا يرون أن الاعتماد عليه تشريع، ونسبة ما لم يلتزم به المولى إليه مثلا لا يرونه كذلك، مع أن قبح التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية. هذا حتى لا تقول، لعلهم يرون الاستناد إليه في النسبة إلى المولى إلى خبر الثقة العرفي إلى المولى العرفي يرونه تشريعا من حيث الصغرى، لكن اعتمادهم عليه مع ذلك لأنهم لا يعتقدون بالكبرى لا يرون قبح التشريع في العرفيات، ويختص قبحه عندهم في الشرعيات. إذا كان المولى الشرعي فأن تدخل في الدين ما ليس من هذا التشريع قبيح، أما إذا كان المولى عرفي فأن تنسب إليه ما ليس من أو ما لم يعلم أنه من هو ليس فيه قبح. يقول مصنف لا، قبح التشريع عندهم ككبرى شامل للشرعية والعرفية ولا يختص بالشرعية، فلا يبقى وجه لاعتمادهم خبر الثقة مع اعتقادهم بكبرى قبح التشريع حتى في العرفيات، لا يبقى وجه لاعتمادهم له في أوامر المولى العرفية إلا أنهم لا يرون الاعتماد عليه تشريعا من حيث الصغرى، إذن لا يرونه تشريعا كما نحن بصدده. هذا في التشريع. وأما أنه لا يكون في هذا العمل بخبر الثقة أي رد وإبطال لأدلة الأصول وطرح لهذه الأدلة، فنقول أما الأصول العملية المقابلة للخبر العملية تراها هنا مقصود، وإن أطلق لك العملية لأنه لاحقا سيقول وأما الأصول اللفظية، واضح؟ أما الأصول العملية المقابلة للخبر اللي تجري في مورد الخبر لو غضينا النظر عن الخبر، فلا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة. لماذا؟ لأن الأصول منها عقلي ومنها شرعي. نتكلم أولا في العقلي، فلأن الأصول التي مدركها حكم العقل لا الأخبار. لماذا لا الأخبار؟ إذا في أخبار هي هذه أيضا مدرك، لقصور الأخبار عن إفادة اعتبار هذه الأصول، فينحصر مدركها بالعقل ولم يتعبد بها الشرع. طيب مثل ماذا هذه؟ يقول مثل البراءة والاحتياط والتخيير، هذه كلها سيأتي أن الأخبار لا تدل عليها في دلالتها قصور إشكال. التخيير هو بحسب الظاهر، سأنا لا أذكر هل يدعي هناك أحد أن له أدلة من الأخبار، لكن لعله محصور بالعقل. على كل المهم أنه إن كان من أخبار فهي قاصرة. هذه الثلاثة العقلية لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية، لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة الأحكام الشرعية والعرفية سواء. يعني ما دام حصل لهم بناء على الأخذ بالخبر حتى في مورد هذه الأصول الثلاثة، وقلت هم يأخذون بالخبر من أي باب؟ من باب أن عقولهم تحكم به، لكن هنا ميزت حتى لا يظن أن هذا مستقل عقلي، إذن لا ينبغي أن يشك في أحد، مع أنهم يتناقشون بالليل والنهار في حجية الخبر. بيّنت الفرق بين أحكام العقلاء كعقلاء، اللي هي مرة مستقلات عقلية كذلك، ومرة ترجيحات عقلية ولو بنكات ظنية بمطلق الرجحان للعمل للنظم حتى لا نتوقف ونتعطل. مقصود هذا الثاني هنا بعقولهم يحكم، لكن كيفما كان هو العاقل بعقله ينظم أمره وهكذا فيحكم هكذا، وهو المفروض أنه عقله مستقل باعتبار تلك الأصول العملية، فكيف يجمع بينهما؟ هل يحكم العاقل بحكمين عقليين متنافيين في مورد واحد؟ يقول هنا مع وجود الخبر والأصل وأحدهما على خلاف الآخر أحكم بحجية الأصل وأحكم بالعمل بالخبر، كيف هذا؟ فلأن لهم سيرة على العمل بالخبر، إذن هم مقدمون للخبر ومقيد أحكامهم العقلية بحجية الأصل بعدم ورود الخبر في مورده، خبر الثقة. هكذا تصبح النتيجة. يقول لأن الأصول التي مدركها حكم العقل الأخبار كالبراءة والاحتياط والتخيير لا إشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل بهذا الخبر في أحكامهم العرفية، لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء. يعني حتى لا تقول هذا التقييد إذا كان في الشرعيات أو في العرفيات مثلا فلا بأس به، لكن إذا كان في الشرعيات مثلا يمكن أن يقال ليس هكذا في الشرعيات. الشرعيات تقول لماذا لا يكون الأمر بالعكس، والأصول يستقل العقل بها مطلقا ولو مع ورود هذا الخبر، فالأخذ به طرح لأدلتها. يقول لا، نسبة حكم العقل باعتبار هذه الأصول إلى العرفيات والشرعيات على حد سواء، يعني لا يفرق، كما هي في العرفيات مقيدة بعدم ورود الخبر هي في الشرعيات كذلك. هذا في الأصول الثلاثة اللي هي عقلية. وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل ودليل عقلي وأمارة حينئذ، لكن لا يفيد في المقام، لأنه اعتباره حينئذ بمناط إفادته الظن، من باب أن ما كان فالغالب أن يبقى ويدوم فيورث الظن بالبقاء، هذه الغلبة. إذا كان اعتباره من باب الظن نقول لا إشكال أنه لا يفيد الظن في المقام. لماذا؟ لأن خبر الثقة أقوى منه في إفادة الظن، وإذا اجتمعا في المورد يكون الظن بالفعل على مقتضى خبر الثقة ولا يفيد هو ظنا، إذن لا يكون معتبرا، انتهى. فليس في الأخذ بخبر الثقة طرح لدليل اعتباره. وإن أخذ من الأخبار قب لم يعتبر بمناط الظن، حتى لو لم يفد الظن على هذا التقدير يكون معتبرا، لأن الأخبار تتعبدنا به تعبدا لا بمناط إفادته الظن، فحتى لو لم يفد الظن يكون معتبرا. لكن مع ذلك نقول كل ما هناك أن الاستصحاب المعتبر بحسب الظاهر على الإطلاق، هذا الظاهر شامل لمورد الخبر، هذا أخذ من أخبار الثقات. طب في هذا المورد هناك خبر الثقة هذا أيضا اللي جاء على خلاف الاستصحاب، فأي ميزة للاستصحاب عليه حتى يقال بتقديمه ليكون الأخذ به طرحا له؟ إن لم أقل بالعكس فإن عملهم بالفعل مستقر كما فرضنا من أول الأمر على الخبر، نفس هذا الاستقرار يعطي الميزة لهذا الطرف ويجعل الاستصحاب أيضا مقيدا ولا يكون في أخذهم بخبر الثقة طرح لدليله. على كل، وأما الاستصحاب بلي وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين. خب وثوق مقابل وثوق، واضح؟ يعني ولو لا لفعلها وثوق من هذه ووثوق من تلك، بالفعل وثوق بالضدين أو المتناقضين، وثوق يعني ولو نوعا. وسابقا عبر المصنف الوثوق النوعي يعني من جهة وثاقة الراوي، وإن لم يؤدي إلى حصول وثوق فعلي بخبره بمضمونه. فهذه عبارة الوثوق في الطرفين يعني راجعة إلى وثاقة رواة الطرفين، رواة روايات الأصحاب ورواة هذا الخبر اللي جاء في المورد على خلاف الأصحاب. فالتفت جيدا، هذا كله في العملية. وأما الأصول اللفظية كالإطلاق والعموم فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها مطلقا حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها. أصالة إطلاق وأصالة عموم لكن الخبر جاء بالخصوص، ما عندهم بناء على تقديمه حتى هنا. فتأمل، بينت ما يمكن أن يكون إشارة إليه. الوجه الخامس اللي شرحناه اليوم ما ذكره العلامة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير، صحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين كيفما كان بقوا أو كثير منهم أو أغلبهم بعد النبي وكانوا في زمان الإمام المعصوم أمير المؤمنين عليه السلام، هؤلاء في هذا الزمان عملوا بالخبر من غير نكير يعني من الإمام. وقد ذكر في النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد. قال مصنف وهذا الوجه لا يخلو من تأمل، لأنه إن أريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر لا يتحرك إلا عن رأي الحجة المعصوم الإمام عليه السلام، إن كان هذا هو المراد فلم يثبت عمل أحد منهم فضلا عن كلهم بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت التقرير تقرير الإمام عليه السلام اللي هو مترتب ومتأخر عن إحراز ووجود أصل العمل. وإن أريد به يعني بلي بعنوان الصحابة مثلا، بهذا العنوان لأن الصحابة جمع، إن أريد بهذا العنوان مثلا الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام عليه السلام لماذا؟ لأن هؤلاء لعله أراد أن يردعهم، لكنهم كانوا كما هو المفروض لا يرتدعون، فسكت. فسكوته لا يكون عدم ردع دالا على الرضا، لأن فيه احتمال إيثار السكوت من باب عدم الفائدة لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم، فأثر السكوت. هذا الذي أجبنا به عن هذا الوجه، لعل هذا هو مراد السيد قدس سره حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم يجتنب التصريح بخلافهم، أو يتجشم يتكلف، يعني يوجد صعبا ذا كلفة فلذلك يترك، لعل المناسب يتحشم ما أدري. إذن الذين عملوا هم هؤلاء، يعني الفريق الثاني، الهمج الرعاة أو رؤساء هؤلاء الهمج الرعاة، وكلهم همج رعاة على كل حال. فهؤلاء لم ينكر عليهم، لكن لماذا يقول إمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم؟ يعني لعل هذا مقصوده، أنه لم يردعهم وأمسك عن النكير والرادع لما قاله المصنف قبل قليل من أنهم كانوا في ذلك الوقت لا يرتدعون، وإلا فالاتحاد من حيث الموضوع بحسب الظاهر واضح، حسب الظاهر واضح أن العاملين هم هؤلاء، يعني اللي أسماهم المصنف همج رعاة القسم، يعني غير أسمهم ما شئت لكنهم غير القسم الأول اللي هم أصحاب الإمام وشيعته المخلصون الذين لا يصدرون إلا عن رأيه، هؤلاء غير هؤلاء، أسمهم ما أسميتهم. مرتضى أيضا يتكلم في هؤلاء المتأمرون المتسلطون، فالموضوع واحد، لكن الوجه في كون ما إمساك النكير عليهم لا يدل على رضاه بعملهم ما هو؟ وهو أطلقه وقال إمساك النكير لا يدل على الرضا، لماذا؟ هو يقول الشيخ لعل مراده ما ذكرته من أنه أمسك لا من جهة الرضا، في احتمال آخر وهو أنهم كانوا لا يرتدعون فآثر السكوت، لعل هذا هو المقصود. إلا أن يقال، إذن أنت كيف استدللت الآن؟ قلت عدم الرادع في احتمال أنه أراد الرادع لكن أنه غير راض لكن ترك الرادع لأنهم لا يرتدعون، هنا يعني أنت تجيز أنه إذا كان على الأقل يحرز أنهم لا يرتدعون، إذا كان يحرز أنه لا يرتدعون تجيز أن يسكت. الآن نريد أن نبدي وجها يقول لا يجوز السكوت وإن أحرز أنهم لا يرتدعون، لأن البيان ليس فقط للرادع، هو للرادع إذا كانوا يرتدعون ولإظهار الحق وإن لم يكونوا يرتدعون، فيجب البيان والإظهار. إذا كان هكذا فالسكوت حتما علامة أنه هذا ليس خلاف الحق وليس منكرا وليس فيه ما يبين، هو هذا الصحيح، واضح كيف؟ إلا أن يقال إنه لو كان عملهم منكرا خلاف الشريعة لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين، لا للرادع فإنهم لا يرتدعون، لكن إظهارا للحق وإن لم يظنوا، يعني الإمام وأصحابه لم يظنوا الارتداء، يعني كأنه يكفي ظن الارتداء حتى يجب مثلا. لماذا هذا تقول يجب الإظهار وإن لم يكن ارتداء؟ إذ ليست هذه المسألة بأعظم، عندما تقرأ بأعظم تفهم يعني بأهم، هذه ليست أعظم من مسألة الخلافة وأهم من مسألة الخلافة، مع أن كأن المقصود غير هذا، ليست التقية فيها والخوف فيها ودواعي السكوت فيها بأشد وأعظم منها في مسألة الإمامة. هناك التقية أعظم وأشد، دواعي الخوف والسكوت أكثر وأكبر وأقوى، ومع ذلك ما خافوا ولا سكتوا، مع أنهم يعرفون أنهم لن يرتدعوا ولن يسلموا السلطة حتما، مع ذلك بينوا. هذه اللي خوفها أقل وتقيتها أضعف، ودواعي الخوف والسكوت والإخفاء أقل وأضعف، هي أولى بأن لا يسكتهم ذلك عن بيان الحق. لذلك يقول: إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، من الإمام نفسه ومن جملة من أصحابي أيضا، لا للردع، لا يرتدعون، لإظهار الحق ودفعا. وهذا المشكلة، إذا تسكت يتوهم متوهم أن هذا شرعي وجائز، واضح؟ إذا لم تبين يتوهم متوهم أن هذه خلافة شرعية مثلا، هنا إذا لم تبين يتوهم متوهم أن العمل بخبر واحد من الشريعة. فإذا لإظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا، والحمد لله رب العالمين.
رحمه والديك. شيخنا بأعظم حتى لو التقية من التقية، أن الإنكار فيها دواعي الإنكار فيها أكثر من دواعي الإنكار في العمل بخبر.